بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق.
عفوا يا شيخ، فيه فيما يتعلق من الليل فتهجد به نافلة لك. نعم، ممكن نقرأ كلام القيم صفحة 96.
حكم التهجد في حقه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: حكم التهجد في حقه صلى الله عليه وسلم، قد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا، والطائفتان احتجوا بقوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا: فهذا صريح في عدم الوجوب. قال الآخرون: أمره بالتهجد في هذه السورة كما أمره في قوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ولم يجئ ما ينسخه عنه. وأما قوله تعالى نافلة لك، فلو كان المراد به التطوع لم يخصه بكونه نافلة له، وإنما المراد بالنافلة الزيادة، ومطلق الزيادة لا يدل على التطوع. قال تعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، أي زيادة على الولد. وكذلك النافلة في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم زيادة في درجاته وفي أجره، ولهذا خصه بها، فإن قيام الليل في حقه غير مباح ومكفر للسيئات، فإن قيام الليل في حق غيره مباح ومكفر للسيئات. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهو يعمل على زيادة الدرجات وعلو المراتب، وغيره يعمل في التكفير. قال مجاهد: إنما كان نافلة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت طاعته نافلة، أي زيادة في الثواب، ولغيره كفارة لذنوبه. قال ابن المنذر في تفسيره: حدثنا يعلى بن أبي عبيد قال: حدثنا الحجاج عن ابن جريج عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال: ما سوى المكتوبة فهو نافلة، من أجل أنه لا يعمل في كفارة الذنوب، وليست للناس نوافل، إنما هي للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، والناس جميعا يعملون ما سوى المكتوبة لذنوبهم في كفارتها. قال: حدثنا محمد بن نصر قال:
يكفي هذا. أحسن الله عليك.
تفضل. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. روى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بالهجرة، فأنزل الله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: إن كفار أهل مكة لما ائتمروا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه أو يطردوه أو يوثقوه، فأراد الله قتال أهل مكة، أمره أن يخرج إلى المدينة، فهو الذي قال الله عز وجل: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق الآية. وقال قتادة: وقل رب أدخلني مدخل صدق يعني المدينة، وأخرجني مخرج صدق يعني مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقوله: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الحسن البصري في تفسيرها: وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتادة فيها: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله، فإن السلطان رحمة من الله جعله بين أظهر عباده، ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم، فلا بد مع الحق من قهر لمن عاداه وناوأه. ولهذا يقول تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، إلى قوله: وأنزلنا الحديد الآية.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قوله تبارك وتعالى هنا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، المدخل والمخرج مصدران بمعنى الإدخال والإخراج، والإضافة هنا إلى الصدق مدخل صدق ومخرج صدق، يمكن أن تكون للمبالغة كما في الإضافة في قولهم: حاتم الجود، حاتم الجود مدخل صدق ومخرج صدق. وهذا المدخل اختلفوا فيه كثيرا ما المراد به، وهذا القول الذي نقله عن بعض السلف كعبد الرحمن بن زيد وقتادة، قال: يعني مكة، هذا في المخرج، والمدخل يعني المدينة. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله، واحتج له بما قبله، ورأى أن ذلك قرينة دالة على رجحانه وقوته، لأن الله قال قبله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، من أرض مكة، ليخرجوك منها. فقال بعده: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. أخرجني من مكة وأدخلني المدينة بهذه الصفة. وبعضهم حمل ذلك على الإماتة والبعث، أدخلني في الموت، نعم، مدخل صدق، وأخرجني في البعث مخرج صدق. وبعضهم حمله على باب المأمورات والمنهيات، أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق، وأخرجني مما نهيتني عنه من معصيتك مخرج صدق. وبعضهم يقول: أدخلني في الأمن مدخل صدق، وأخرجني من المخاوف مخرج صدق، لأنه قال قبله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. وبعضهم يقول: أخرجني من بين المشركين مخرج صدق، وأدخلني مدخل صدق. وبعضهم يقول بأن المقصود: أدخلني مدخل عز وأخرجني مخرج نصر. وبعضهم يقول هذا يتعلق في أمر النبوة: أدخلني فيها لما أكرمتني بها مدخل صدق، وأخرجني منها أي من تبعاتها مخرج صدق، فلا يحصل تقصير في البلاغ والقيام بأمر الله تبارك وتعالى. أخرجني منه إذا توفيتني مخرج صدق. وبعضهم يقول أدخلني في القبر مدخل صدق وأخرجني منه بالبعث مخرج صدق. وهذه الأقوال كما ترون ليس هناك دليل على واحد منها بعينه، غاية ما هنالك أن بعض هذه الأقوال ربما احتج له كما سبق بقرينة تشعر عند القائل به برجحان هذا القول. ولعل الأحسن من هذا كله، والله تعالى أعلم، قول من حمل ذلك على العموم، قال الله لم يحدد، فهذا دعاء علمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقل رب أدخلني مدخل صدق في الأمور كلها، ومن ذلك المدينة المهاجر الذي يهاجر إليه، وهكذا في كل شأن يدخل فيه من الأمور الحسية والمعنوية. وأخرجني مخرج صدق في كل ما يخرج منه، سواء كان ذلك من الفراغ من الأمور المعنوية أو الخروج حسا مما يخرج منه. والعلم عند الله عز وجل. قال واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. السلطان هنا كما في المواضع الأخرى بعضهم حمله على الحجة القاهرة، ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. فبعضهم يقول أي الحجة، حجة قاهرة يغلب بها أعداءه من خالفه وناوأه فيظهر عليهم بالحجة والبرهان. وبعضهم يقول المقصود بذلك العز القاهر والقوة الغالبة، ويكون ذلك بالتمكن والملك. وعلى كل حال اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، يعني يقول الحافظ بن كثير واجعل لي من، قال الحسن البصري في تفسيرها وعده ربه لينزعن ملك فارس وعز فارس وليجعلنه له، وملك الروم وعز الروم وليجعلنه له. وقال قتاده إن نبي الله صلى الله عليه وسلم علم أن لا طاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان، فسأل سلطانا نصيرا لكتاب الله ولحدود الله ولفرائض الله ولإقامة دين الله. فيكون هنا بمعنى الملك وليس بمعنى الحجة. فهذا القول اختاره ابن جرير رحمه الله، ولكن من تأمل، وهو الذي يظهر أنه رجحه ابن كثير. في الأصل عندكم صرح في رجحانه، العجيب هنا ما ذكر شيء من هذا، صرح برجحانه. نعم صرح برجحانه ابن كثير أن المقصود العز القاهر والقوة الغالبة وليس الحجة. وابن جرير ذكر هذا، ولكن من تأمل قوله من أوله إلى آخره يجد أن ابن جرير رحمه الله جمع بين القولين، لأنه قال آخرا بعد ما ذكر هذا المعنى العز والغلبة والملك والقهر، قال وذلك لا يكون إلا بحجة قاهرة. فهذه الجملة الأخيرة في كلام ابن جرير رحمه الله تدل على أنه قصد الجمع بين القولين، اجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، وهذا جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا وهذا في قوله ربي أدخلني مدخل الصدق، في كلام جيد لابن القيم لا بأس أن نقرأه. كما قلت لكم بعض المواطن التي يحسن الاطلاع عليها أنتقيها لكم نقرأها، صفحة 97.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ذكره ربي أدخلني مدخل صدق، قال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، وأخبر عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم أنه سأله أن يهب له لسان صدق في الآخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وبشر عباده بأن لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها.
شوف هذا الكلام ما تجدون لأحد، رجل أولين له الكلام كما أولين لداود عليه السلام الحديد، فسأسألكم عنه بعد ما ينتهي.
أجل عيدة شيخ
عدة، يعني الإنسان يدخل مداخل كثيرة ويخرج مخارج، أحيانا يدخل مداخل الريب، يدخل مداخل كاذبة، يدخل مداخل لا يريد بها وجه الله عز وجل، يريد دنيا عرض زائل، يريد ما عند الناس، يريد المحمدة في قلوب الخلق، أحيانا يريد أن يتوصل بهذا إلى أمور فاسدة. المنافق لا يدخل مدخل صدق ولا يخرج مخرج صدق، نسأل الله العافية. وهكذا في الأمور التي يدخل فيها الإنسان من الأعمال والمشاريع، قد يدخل فيها بنية غير ثابتة أو لا يقوم بالعمل على الوجه المطلوب. نعم تفضل.
صلى الله عليك. فهذه خمسة أشياء: مدخل الصدق ومخرج الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومقعد الصدق. وحقيقة الصدق في هذه الأشياء هو الحق الثابت المتصل بالله الموصل إلى الله، وهو ما كان به وله من الأقوال والأعمال وجزاء ذلك في الدنيا والآخرة. فمدخل الصدق ومخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقا ثابتا بالله وفي مرضاته بالظفر بالبغية وحصول المطلوب ضد مخرج الكذب ومدخله الذي لا غاية له يوصل إليها، ولا له ساق ثابتة يقوم عليها كمخرج أعدائه يوم بدر. ومخرج الصدق كمخرجه صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في تلك الغزوة، وكذلك مدخله صلى الله عليه وسلم المدينة كان مدخل صدق بالله ولله وابتغاء مرضات الله، فاتصل به التأييد والظفر والنصر وإدراك ما طلبه في الدنيا والآخرة، بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوه به المدينة أن يدخلوه به أن يدخلوا بخلاف مدخل الكذب الذي رام أعداؤه أن يدخلوا به المدينة يوم الأحزاب، فإنه لم يكن بالله ولا لله، بل كان محادة لله ولرسوله، فلم يتصل به إلا الخذلان والبوار. وكذلك مدخل من دخل من اليهود والمحاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصن بني قريظة، فإنه لما كان مدخل كذب أصابهم معه ما أصابهم. فكل مدخل ومخرج كان بالله ولله، فصاحبه ضامن على الله، فهو مدخل صدق ومخرج صدق. وكان بعض السلف إذا خرج من داره رفع رأسه إلى السماء وقال: اللهم إني أعوذ بك أن أخرج مخرجا لا أكون فيه ضامنا عليك، يريد أن لا يكون المخرج مخرج صدق. ولذلك فسر مدخل الصدق ومخرجه بخروجه صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة. ولا ريب أن هذا على سبيل التمثيل، فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم.
لاحظ هل الدقة عند ابن القيم رحمه الله، مع أن الذين رجحوه ما قالوا بأنه على سبيل التمثيل، يعني ابن جرير رحمه الله مع أن آخر كلامه ابن جرير رحمه الله احتج لهذا القول مدينة ومكة بما قبله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض. نعم، حتى في الحجة: واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، قال الغلبة والقهر، قال لأن هذا يحتاج إليه لأنه قال قبله: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض، فدفعهم يحتاج إلى قوة وتمكن وغلبة. فهم رجحوا هذا القول بعينه، ما قصدوا به التمثيل، لكن ابن القيم رحمه الله يوجه ما ورد عن بعض السلف من حمله على هذا، قال هذا يقصد به التمثيل مثال، وإلا فالمعنى أعم من هذا بكثير. نعم.
فإن هذا المدخل والمخرج من أجل مداخله ومخارجه صلى الله عليه وسلم، وإلا فمداخله ومخارجه كلها مداخل صدق، ومخارجه مخارج صدق، إذ هي لله وبالله وبأمره ولابتغاء مرضاته. وما خرج أحد من بيته ودخل سوقه أو مدخلا آخر إلا بصدق أو بكذب، فمخرج كل واحد ومدخله لا يعد الصدق والكذب، والله المستعان. وأما لسان الصدق فهو الثناء الحسن عليه صلى الله عليه وسلم من سائر الأمم بالصدق، ليس ثناء الكذب، كما قال عن إبراهيم عليه السلام وذريته من الأنبياء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه: وجعلنا لهم لسان صدق عليا. والمراد باللسان هاهنا الثناء الحسن، فلما كان الصدق باللسان وهو محله أطلق الله سبحانه ألسنة العباد بالثناء على الصادق جزاء وفاقا، وعبر به عنه: فإن اللسان يراد به ثلاثة معان: هذا، واللغة لقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وقوله: واختلاف ألسنتكم وألوانكم، وقوله: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ويراد به الجارحة نفسها، كما في قوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وأما قدم الصدق ففسر بالجنة، وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وفسر بالأعمال الصالحة. وحقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة، وهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقدمون على الجنة التي هي جزاء ذلك. فمن فسره بها أراد ما يقدمون عليه، ومن فسره بالأعمال وبالنبي صلى الله عليه وسلم فلأنهم قدموها وقدموا الإيمان به بين أيديهم، فالثلاثة قدم صدق. وأما مقعد الصدق
ربط بين المعاني الثلاثة: العمل الذي هو السبب، وربط بين الجزاء والواسطة التي وصل بها أو الوسيلة التي تعرف بها محاب الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما مقعد الصدق فهو الجنة عند الرب تبارك وتعالى، ووصف ذلك كله وصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته، فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله، فهو صدق غير كذب وحق غير باطل ودائم غير زائل ونافع غير ضار، وما للباطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل.
جزاك الله خير. انتهى. نعم، المقصود أن هذا المعنى يحمل، هذه الجملة تحمل على عام المعاني، وذلك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدعو به الإنسان في أحواله كلها، كل ما يأتي ويذر. يعني حينما يدخل مكان العبادة، مسجد الحرم، يدخل لماذا؟ من الناس من يدخل للفرجة، ومن الناس من يدخل للرياء، ومن الناس من يدخل للعبادة، ومنهم من يدخل لينظر إلى النساء ويزاحمهن في الطواف، أو يتفرج على الناس وهم يطوفون. مثلا يدخل السوق، لماذا يدخل؟ فبعضهم يدخل مدخل صدق، وبعضهم يدخل مدخل فجور. نعم، الذي يفتح متجرا لماذا يدخل فيه؟ من الناس من يفتح متجرا في سوق النساء ويصرح لأصحابه بأنه ما فتحه لحاجة ولا من أجل التجارة، وإنما فخ يصطاد به النساء فقط. هذا مدخل فجور. نعم، وقل مثل ذلك في الدراسة التي يدرسها الإنسان، لماذا يدرس؟ يعني أحد الأشخاص دخل تخصصا ويصرح لبعض أصحابه أنه دخل هذا من أجل أن يكون له منعة لأمر ما، فجر بامرأة وحصل اتفاق مبدئي على أنه يتزوجها، فدخل في تخصص معين ليكون له منعة فلا يستطيعون إلزامه بهذا. لاحظ الطب، بعض الناس يدخل فيه من أجل مواساة الناس والمسح على آلامهم، وهذا من أجل الأشياء، صحاب المعاناة لا يشعر أحد بمشاعرهم إلا من جرب وعانى، فالطبيب يمسح لها الآلام، وهو من أشرف الأعمال ومن أجلها ومن أعظمها ما يقرب إلى الله عز وجل. وبعض الناس قد يدخل من أجل أن يرى العورات ويلمس النساء بطريقة حريرية، طريقة مقبولة عند الجميع، لا غبار عليها عند كثير من الناس ولا إشكال، مهذبة، وهو دخل من أجل، لا سيما إذا تخصص في عورات النساء، الولادة ونحو ذلك، فهذا ساقط المروءة، لا تقبل شهادته. نعم، وليس له عدالة، فرجل يدخل في هذا التخصص ماذا يريد؟ هذا ليس بمدخل صدق. وبعض الناس يدخل يقول أنا أريد مكانة اجتماعية عند الناس، فهذا ليس بمدخل صدق. نعم، وهكذا العلوم الشرعية، من أجل العلم هو العلم الشرعي، ومع ذلك بعض الناس يدخل في هذا ليقال عالم، نعم، أو يقال طالب علم، هذا نسأل الله العافية ليس بمدخل صدق. وهكذا في دخول في القنوات، إلقاء الخطب، إلقاء المحاضرات، نعم، مصاحبة الأخيار، العمل في المشاريع الدعوية وغير هذا، قد يكون مدخل صدق وقد لا يكون مدخل صدق. بعض الناس قد يقيم أعمال أو يدخل في مشاريع ويقصد جمع الأموال لنفسه فيحصل له ثروة، والواسطة هي العمل الخيري يوجد، فليس بمدخل صدق. فهذا يدعو به الإنسان دائما، وليس من العادة أن نتكلم عن القضايا والأشياء المعاني التي إنما توجيه كلام المؤلف فقط، لكن هذا الموطن لا يمكن تجاوزه. أحببت التنبيه على هذا المعنى. انتهى الوقت. على كل حال بقي كثير، قل جاء الحق نقرأ هذه تفضل.
وقوله وقل جاء الحق وزهق الباطل الآية تهديد ووعيد لكفار قريش، فإنه قد جاءهم من الله الحق الذي لا مرية فيه ولا قبل لهم به، وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. وزهق باطلهم أي اضمحل وهلك، فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت 630 نصب، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبطئ وما يبدئ الباطل وما يعيد.
وقل جاء الحق، إذا نظرت إلى أقوال السلف رحمهم الله، منهم من يقول جاء الإسلام، منهم من يقول جاء القرآن، ومنهم من يقول غير هذا، وهذا من قبيل اختلاف التنوع وليس من قبيل اختلاف التضاد. جاء الحق هذه الكلمة كل ما يدخل تحتها فهو مضمن في هذا المعنى جاء الحق. ولهذا قال الحافظ بن كثير رحمه الله هو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم النافع. الأقوال التي قالها السلف جميعا داخلة فيه. وزهق الباطل، زهق يعني ذهب واضمحل، تقول زهقت نفسه، زهوق النفوس، بمعنى ذهب واضمحل الباطل، إن الباطل كان زهوق، هذا من شأنه أنه زهوق يعني مضمحل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فالأباطيل لا بقاء لها، قد تشغل طائفة من الناس مدة من الزمان ولكنها ما تلبث أن تذهب وتضمحل، ويبقى الحق ثابتا راسخا لا يتزعزع، وهذا في كل شيء. فالباطل لا بقاء له، ضعيف خفيف ليس له جذور، وابن جرير رحمه الله أيضا حمل هذه على العموم، جاء الحق كل ما قاله السلف فهو داخل فيه، وزهق الباطل الكفر والشرك بالله عز وجل، ويدخل فيه المعاصي محادة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كل هذا من الباطل، كل ما خالف أمر الله فهو باطل من الكفر وما تفرع من شجرته، فإن ذلك زائل، زهق الباطل. وكل ما أغرى بالباطل فهو كذلك من ألوان الدعاية الداخلة تحت قوله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك، فكل هذا قنوات فاسدة، مجلات فاسدة، كل كتابات فاسدة تذهب وتضمحل ويبقى الحق، كما قال ابن القيم رحمه الله والله لولا الله حافظ دينه لتهدمت منه قوى الأركان، كثرة ما أجلب على الإسلام وكثرة ما جرى من المحاولات لتبديل دين الله عز وجل، ولكن ذهبت تلاشت. وهكذا كل ما يجري في هذا الزمان وفي غيره من محاولات لتبديل دين الله عز وجل وإطفاء نوره فإنه سيذهب ويضمحل، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، هذه النهاية. مهما وضعوا ومهما حاولوا إذاعات وقنوات ومجلات ودعايات وأكاذيب، كل هذا يزول ويذهب، والله المستعان. نعم. طيب يكفي هذا. عندكم سؤال؟ نعم.